مع الليلة الرابعة عشرة من شهر محرم الحرام لعام 1421 هجرية في حسينية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تعظيم إلى وسائل تعبيرية، مرة تكون وسائل لفظية ومرة تكون وسائل حركية، لأن احنا عندنا اللغة يقسموها قسمين، اكو لغة لفظية واكو لغة إشارة. يعني مثلا الآن الأخرش ما يقدر ينطق، إذا أراد يعقد عقد الأخرش، يعني مثلا إحنا نكتب له فيقرأ أو نأشر له فيعرف أن اشترينا منه هالحاجة بهالكثر، نقول له توافق هو يهز راسه بالموافقة، هاي خلاص هذا يعتبر هل هزت الراس، هاي لغة. هذه عبارة عن نمط من اللغة، لأن هاي بها ظهور مثل ما يقولون الفقهاء يعبرون عنه ظهور. خلي أقرب لك المعنى. أنا أجي الآن إلى بزاز يبيع قماش، فيضرع لي القماش مثلا ويقول هذا 6 أمتار مثلا ثمنهم 100 دينار، أنا بدون أن أقول له شيء أطلع 100 دينار أحطها على القماش وأخذ القماش وأروح. هاي العملية شنو يعني؟ هاي بيها ظهور، يعني ظاهر اني انا راضي، وافقت على السعر وطيت المبلغ وخذتها ورحت. التحرك هذا اشارة، هاي لغة. زين، خلينا نجي الان الى السجود. السجود حركة، وهاي الحركة تحتمل اكثر من معنى، تحتمل معنى وتحتمل معنى اخر. تحتمل مثلا معنى العبادة وتحتمل معنى التعظيم، هذا محتمل وهذا محتمل. الآن أكو حالات أنا من القرائن أعرف أن هذا السجود عبادة، وأكو حالات لا، من القرائن أنا أعرف أن هذا السجود تعظيم. يعني هسه إحنا عندنا القواعد العرفية اللي موجودة عند الناس يتعاملون بها. اذا ردنا نروح افرض الى بعض المناطق نلقى ان من وسائل التعظيم او من الحركات اللي تنم عن التعظيم واحد يضرب الاخر على شكفه، نبه، يعني هاي وسيلة من وسائل التعبير عن التعظيم التكريم. كذلك اكو بعض المناطق بيها تعابير حركية موجودة، هذا السجود من هالنوع. السجود مرة يجي بمعنى عبادة، معنى العبادة اذا واحد سجد لواحد على اساس ان هذا اهل للعبادة، وهي ما تصح الا لله عز وجل، هذا السجود بهالمعنى لا يصح الا لله. ومرة لا والله انا انحني مثل ما الاجي لي واحد وانحني له الشكل، عينا يعني وسيلة من وسائل التعظيم. من بعد هالمقدمة خلي نرجع الى الفقهاء نشوف في قسمون وسائل التعظيم. فقهاء يقولون الخضوع والتعظيم ثلاث اقسام. قسم من اقسام الخضوع والتعظيم هذا يصير لأناس بدوافع فطرية. شلون يعني يصير لأناس بدوافع فطرية؟ يعني مثلا افرض المعلم والمتعلم، انا اقعد لي بين يدي فقيه، اذا قعدت بين يدي فقيه اتواضع له اخضع له. ها هذا مو بعنوان ان منتمي الى الله، لا هي مسألة علمية ما لها علاقة، لانه يحمل علم. انا جاي اكرمه لانه يحمل علم، معلم اكرمه لانه يحمل علم، لان هذا المعلم انا اشعر بانه راح يبنيني ويبنيني بناء فكري، واللي يبنيني بناء فكري هذا اهم من اللي يبنيني بناء جسدي. يعني هذا اللي يبنيني بناء جسدي يعني مثل الام والابو، الام والابو يبنوني بناء جسدي صحيح، تعظيمهم وتكريمهم امر الله به، لكنه وظيفتهم بالنسبة لي وظيفة بناء جسدي. يعني يطلعوني عند الابو عندما يجتمع معلوم يطلع الولد، الولد يطلع عبارة عن جسد مو الشكل، ما يبنوني بناء فكري، دول يبنوني والجسد بعد يومين ينتهي خلاص، بعد يومين هذا اللي يبنوه ويتعبون عليه بعد يومين يصير جيفة، يحطوه بالقبر يومين مر عليه شوف وضع شنو. ها لكن المفروض ان المعلم يبني لي بناء فكري، يبني لي عقلي، يبني لي مشاعري، واذا بناني بناء علمي وفكري هذا بناء اهم، تعظيم اهم. نبه في اكو واحد انا اعظم للعلم، مو لان منسوب الى الله، لا اعظم للعلم. مثلا مو المعلم، الاب والمعلم او امثالهم، التعظيم لهم من قبل التعظيم الفطري، كأنه بالفطرة مركوز ان المتعلم يعظم المعلم، الولد يعظم الاب فطرة، لان الابو تعب عليه وهو الواسطة اللي طلعت بسببه الى الوجود. هذا قسم، هذا يقولون مباح، هذا ما بيه اشكال، كل مباح وكل اشكال ما بيه. مرة لا والله انا اجي اعظم واحد واخضع له بعنوان انه مرتبط بالله وهو مو مرتبط بالله. مثل ايش؟ مثل الصنم مثلا، الخضوع للصنم، الخضوع للاراء الباطلة تعصبا، انا اتعصب، ها انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم، خلاص تعصبا. هذا اللون من الخضوع او التعظيم لهالجهات تعظيم باطل فاشد، الاديان الفاشدة، العقائد الباطلة، الاصنام وامثالها، الخضوع لها محرم منهي عنه، وهذا عبارة عن لون من الوان الاشراك بالعبادة. زين هاي اثنين، اكو لا نوع من انواع الخضوع لمن امر الله عز وجل بالخضوع له، كأنه اكو اشياء مثلا المساجد، نبه لي المساجد، الاولياء، الانبياء، ها هذه الكعبة الشريفة الله عز وجل امرني بالخضوع لها، لما امرني بالخضوع لها انا خضوعي بالنسبة الى هالاماكن هو خضوع لله في واقع الامر، انا ما جاي اخضع للحجارة. الله عندما امرني بان اعظم الكعبة والمشها واقوم بحركات تشعر بمعنى العبادة، هذا الخضوع هذا مو للكعبة مو لهالاحجار، اذا قضيت حجارة انا ويمي حجارة اكو الجمة اتمسك به، لا انا قاصد تعظيما لامر الله. كذلك الانبياء، الانبياء باعتبار انا ما جاي اعظم النبي لان دمه لحم، لكن شو عبر عنه؟ عبر عنه نبي الله، نبه معنى نبي الله يعني من ارسله الله الى البشر وامرني بتعظيمه وامرني بتكريمه، فأنا عندما أعظم النبي وأكرم النبي جاي أعظم أمر الله، أمتثل أمر الله، ما جاي أعبد النبي أبدا. زين، مثلا الأنبياء والأئمة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، أولي الأمر قطعا الأئمة. زين، في تعظيمي لهؤلاء أنا مو تعظيم إلهم، تعظيم لأمر الله، لأمتثل أمر الله في تعظيمهم. ومن هذا القشم شنو؟ من هذا القشم السجود لآدم. السجود لآدم، أنا ما جاي أسجد لآدم، جاي أعظمه. تلتفت، مو هاي الإشكال يجي وأثاره. ليش الله عز وجل يأمر الملائكة بالسجود لآدم؟ شو معنى؟ لماذا؟ وهذا مو عبادة، والعبادة لغير الله لا تصح. هذا السجود عبادة والسجود لغير الله لا يصح. قال لا، مو دائما السجود عبادة، مثل ما قلت لك في صدر البحث، السجود قد يكون رمز علما للتعظيم، مو دائما كل سجود هو عبادة. لا، اكو قسم، لان العمل بالنية، انما الاعمال بالنيات. هذا مفروض من عنده، يعني اتفاق المسلمين على هذا، على هذه الرواية، الأعمال بالنيات. وإذا كانت الأعمال بالنيات، إذا أنا نيتي شنو عندما أخضع أو عندما أنحني؟ نيتي عبارة عن تعظيم. هذه منين يجي الواحد ورأسا خلع عليك لقب الشرك، قال لك أنت مشرك، ليش توقف على القبر وتلزم هذا القبر؟ انت معنا وجاي تعبد غير الله. منو قال لك انا اعبد غير الله؟ طاب بقلبي، طاب بمشاعري انت. انا اعتقد ان هذا عبد من عبيد الله، جاي وقف بص بالاخاطبة، اشهد انك قد اقمت الصلاة، شو الله يصلي، اتيت الزكاة، الله يعطي زكاة، وجاي اخاطبة للامام اخر الشيء. مو قرائن، هذه مو قرائن تدل على ان احنا عندما نقف على قبر الامام او قبر النبي ما جاي نعبد النبي ابدا، ما بيها شائبة عبادة ابدا، ولا بيها شائبة استعانة بغير الله ايضا. انا جاي استعين بالله، لكن اعرف ان هذا محل من محال رحمات الله، لان رحمة الله عز وجل قريبة من المحسنين، وهؤلاء محسنون، وهي محل من محال رحمات الله. فانا جاي اوقف هنا في هذا المقام، المكان اللي هو محل من محال رحمات الله، في تصوري اني انا اكون اقرب شوية، يعني اكون في مكان مؤهل لان تقبل فيه الدعاء اكثر. هذا هو مؤكد التفسير على اخر. ليش الاصرار على ان هذا مشرك؟ يعني انا شو مصلحتي اجي لمسلم اكثر؟ ليش اسمه هذا مسلم جاي وجاي يقطع مراحل طويلة ويبذل اموال طائلة وجاي يقف على قبر الرسول، والرسول هو ندبنا الى زيارة القبور، قال من زارني وجبت له شفاعتي، وفي نفس الوقت ندب الى زيارة القبور الاخرى. عبد الله بن ابي مليكة يقول انا يوم واقف باب سيدة عائشة زوج النبي، واجت عائشة، يقول اجت من الخارج، قلت لها اين كنت يا خالتي؟ قالت لي كنت عند قبر اخي عبد الرحمن. قلت لها أليس رسول الله قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت بلى، نهى ثم نسخ هذا النهي، أمرنا بزيارتها لأنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. الإنسان عندما يوقف على القبر يشعر بتفاهة الدنيا، يقول تاليها هاي هنا، تاليها هاي القصور الضخمة والأموال والبدخ والعظمة، بالنتيجة كل هاي تندفن هنا بهالأربع أحجار، هذه هي بهالتفترة بهالرملة. هذه طبعا راح تبعث على العبرة، ولا عبرة راح تخليه يتعب، راح تخليه يعتبر يخشع. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، أنا جاي أقف على هذا قبر المؤمن، أقرأ له شيء من القرآن وأهدي ثواب إلى، لأن هذا عندما مات روحه ما ماتت، روحة تلتذ وتعذب بما يصل إليها، وهذا اللي عليه حكماء المسلمين كافة. احنا عندنا فد رافد من روافد الفكر الظاهري اللي شبت بظواهر الألفاظ هذا التشبث بظواهر الألفاظ ما يلتقي مع روح الإسلام وشفافية الإسلام. طيب إذن أنا لما أقرأ الآية وأعرف أن الله عز وجل أمر بالسجود لآدم، هذا السجود مو معنى العبادة أبدا، تعظيم لآدم والامتثال لأمر الله. الله مو أمرني بالسجود، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، يعني الله عز وجل لو يعرف أن هذا بيشائي بس عبادة ما يأمرني، ما يمكن. إذا هذا معصية الله ما يأمر بالمعصية، لكن وش يسوي؟ وهذا هو عنده أن عندما كم أنا الله يأمر بالمعصية، يعني ما أعرف، فكر عجيب. يعني يقول ما كم أنا عن الله يأمر بالمعصية، ما كم أنا عن الله يأمر بالمعصية ويعذب عليها، مو بس يأمر لا يخلقها. يعني هذا لما يروح يزني يقول الله خلق عنده طبيعة الزنا، زين أنت هذا الله خلق من عنده طبيعة الزنا وتالي كروينة عليه من ليش بيش مطلوبة، ها؟ شو هو خالقها عنده ليش؟ شنو ذنب هذا ليش؟ مو ما كلام عجيب غريب. لا يسأل عما يفعل، احنا ما نقدر نقترح على الله، صحيح ما نقدر نقترح، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن ما يفعل القبيح، هذا قبيح في عرف العقلاء، والعقلاء سيدهم الشارع، الشارع سيد العقلاء، ما يمكن يأمر بقبيح بعد ان يأمرنا بالقبيح ويعذبنا عليه، حاشا لله، هذا ما يكون بالمرة. فإذن لما أمر الله عز وجل بالسجود لآدم، يعني احنا نمتثل أمر الله ونخضع أو نعظم آدم، كذلك عندما أمر بتعظيم الأولياء، ما جاء عبد الولي، الولي لا إذا نرجع له عبد من عبيد الله يتأثر بالضروة بالنفع وبحاجة إلى رحمة الله وبحاجة إلى عطاء الله، ما عندنا واحد يعتقد أن هؤلاء يضرون ينفعون من دون الله. والشاه مثلا لما تحكي هالحكاية ويشمعوك وتكتبها بالكتاب وتقولهم يا اخوان ترى صححوا نظريتكم، ما عندنا واحد يعبد واحد من دون الله، قل ما يصير، ما يصير، لا بالعكس انت تعبد غير الله. قلت شنو الدليل؟ شلون اخي؟ وانا جاي اقول لك انا ما اعبد، وانا جاي اقول لك ولا اعمال بالنيات، يقول لا انت تعبد، خلاص لا لا روح انت هم تعبد غير الله. اذا حكي قوتر هذا الحكي، من المسألة مرة اكو حكي يخضع لمقاييس، يا اخي الكلام اذا خضع لمقاييس علمية مقبول، اما تشهي تتشهى ويلذ لك ان تجي الى شريحة من المسلمين تكفرها هيك مشتهاية، هذا كلام اولا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه العقل وتأباه المقاييس العلمية ولا سبيل الى قبوله ابدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، نبه لي بالله شوية النقطة، آدم لماذا سمي آدم؟ آدم سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض، أديم الأرض يعني وجه الأرض، هذا الوجه يعني هالقشرة ترابية اللي موجودة هاي من عدها يخلق البشر، تأخذ من تربته، هو مو الإنسان خلق من تراب، يعني مرة بصورة مباشرة ومرة بصورة غير مباشرة. زين آدم إنما عبر عنه بآدم لأن أخذ من أديم الأرض، ليش؟ إيش يترتب على هذا أخذ من أديم الأرض؟ يترتب على هذا أمور، أولا أن هذا لازم يكون ملتشق بتربته وطنه اللي انولد عليه ونشأ به، لما هو مأخوذ من أديم الأرض هذا إيحاء إلى بضرورة الارتباط بتربته والدفاع عن تربته ووطنه. شو يقول القرآن الكريم؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. نبه يقول هذول ليش ما طلعونا من بيوتنا، فلازم نجاهد في سبيل الله. ترى بيها هواية عطاء، هذا المقطع هواية بي عطاء كبير، ان هذا اللي يطلعوه من وطنه من داره ويهججوه والشكل يقول لازم يجاهد في سبيل الله حتى يستعيد ارضه يستعيد تربته، اما انت تقعد ما تطلع يطلعك من دارك وتقعد انت ما عندك شغل الا مكلف الله يا رب يخلصني من شتها تقنيك شو عليه من مخلوق شتها شنو شغلك شتها شنو المفروض تجاهد في سبيل الله، المفروض تستعيد كرامتك، المفروض نعم ترابك وبلدك، ها هذا تجاهد دونه. الاسلام يغرس هذا العنفوان في نفوس المسلمين، يقولون دول اللي طلعوكم من دياركم لازم تجاهدوهم، لان الرجل خلق لهذا. من هو هذا؟ واحد من ملوك الاندلس اللي طلعوه لما اخرجوه الروم، اخرجوه من اهله او من دياره، بكى امه يمه، قالت لا ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تدافع عنه دفاع الرجال. فلو رجل ها ما تبغى تبكي، الرجل ما يبكي. اذا الآية خذ التفت لما يقول ادم خلق من هديم الارض للاشعار بضرورة ارتباطه بتربته والاندماج في الدفاع عن هذه التربة وفي رعايتها وفي الاعتزاز بها، لان الارض لها مكان بالنفوس لا تعادلها مكان الارض. امنا ما اكو عندك ام حنونة، ام عدها حضن حنون يحتضنك مثل الارض. الارض تحتضنك بالخير وبالشر، هي من عدها تصير ومنها تاكل وبالاخير تضمك تلمك. تتأمل انت هذا الانسان اذا ما تحطه في باطن التراب، يعني مشكلة مشكلة، يعني منظرة متعب، حقيقة تصير متعبة، لكن هاي تحنو عليه هاي التربة، تمتص آلامه وآماله ومشاكله وتعيد الأصل الأول. هي أمه الحنون. ولهذا أكو نقطة هنا خلي نشير إليها، لعزة الأرض ولأهمية الأرض، احنا عدنا أن الزوجة إذا مات الزوج ما ترث من رقبة الأرض شيء، يعني ثمنها مثلا أفروض، أو إذا كان حصتها أكثر من الثمن في حالات ميراثية ثانية، من الأرض من رقبة الأرض ما ترث. ليش؟ التعليل عندنا شنو؟ تعليل لئلا تدخل عليهم الأبعد الأجنبي. شلون يعني؟ يعني افرض هذا توفى الزوج وهي شابة وراحت الزوجة، من بعد ما زوجها توفى الزوجة، الارض اللي اخذتها من زوجها اجا اخذها منه الزوج الثاني. الارض هواي عزيزة بعيون الناس، يمر على يومية وقال هاي عجيب، هاي الارض هاي خلتها يطلت الى واحد اجنبي، يظل يعني تنق بقلب هاي الاشياء ما يخلص من عتها، يظل دائما تسبب مشكلة، يعني تخلي دائما حافز الشحنة بالألم. لذلك رقبة الأرض منطقة. شقد يقول لي واحد خوها يموت ليش؟ يعني مو بس الزوجة، كل بنتها مشيت. يعني واحد إذا مات وعنده بنات وأخذن الأرض ورحن الزوجة همطن الأجنبي، لا البنت وحد البنت، أنا أشعر بعدني أنا موجود عند ابنتي، أنا ممتد بيها من قلبي مثل ما يقولون، ها أنا موجود فيها بنتي، حتى لو ولدت انا عندي جزء من ابنها من عندي بعد ما زال وجودي ممتد فيها بغير الزوجة، لا زوجة وجودي ما ممتد فيها. فالعلاقة هاي العلاقة تنتهي مثلا بالموت افرض او بالطلاق، تنتهي هاي العلاقة. والموضوع هذا موضوع جدا خصب، يعني تترتب عليه اثار كثيرة في الواقع، اثار قد يكون يصير عندنا مجال ان شاء الله اتعرض لها بصورة مفصلة. المهم هذه المسألة بالذات، ها بعض العلم ترى عندنا احنا ايضا نظرية ان الزوجة ما نطيها من رقبة الارض، نطيها الثمن. يعني شنو؟ يعني نجيب نجيب واحد مقدر يقدر الارض، ايش كثر قيمتها نطيها قيمتها، تقدر تروح تاخذ بها ارض في مكان اخر، ها يصبح مثل ما يقولون الفرق يصبح يعني شيء ضئيل. ها فإذا من هالناحية هذا، لأن الإنسان يرتبط ارتباط قوي بأرضه بتربته، آدم خلق من هذه الأرض ليبقى يحن إليها، وهو يبقى يحن إلى أرضه، وهذه أرضه قد تكون ما تشتاهل الحنين، لكنها لأنها أرضه ومخلوطة بمشاعره ومخلوطة بروحه يحن إليه، وإلا وحقك أكو بعض الأراضي مثلا ما كنش يعني تيجي إلى قطعة أرض تلقاها صحراء خالية ما بيها إلا الشموم وإلا الغبار وإلا الخنافش والحشرات، وقد تلقى لك أرض قطعة جنة من الجنان. لكنه تجيبه هو هذا اللي تربى بهاي الأرض الصحراء وشيل أروح حطه بريش الجنة يرتاح مثل ما يرتاح بأرضه؟ أرضه تربت اللي انولد بها يبقى يحن إليها، يحن إلها حنين لا حدود له. هذا شيء فطري، ولما يكون شيء فطري يبقى نزعة في أعماق الإنسان تشد دائما إلى الثرى. أي وحدة؟ اثنين، آدم لما خلق من أديم الأرض هذا المعنى يخليه يشعر بشيء من التواضع. شلون يعني؟ يعني مو احنا عندنا بعض الناس ما يقدر يتحمل النعمة، اذا صارت عنده نعمة يطلع شوي عن المستوى الانساني. انا عندي علم وعندي مكانة اجتماعية وعندي مركز رسمي وعندي مركز مالي، يعني يصير لك تقريبا يشعر وتضربه عيلاه صاير. ها هذا اذا عرف ان من التراب شوي استشعر هالحقيقة، اني اول قبل يومين ثلاثة من التراب صرت وبعد يومين ثلاثة راح ارجع لهذا التراب، واذا رجعت لهالتراب ايش راح يصير؟ راح انا الان اللي بعض الناس اذا مر علي ما اطيقه راح مضطر احط خدي على القاع ويجي هذا يسحب علي يمشي علي، ها يمشي على ترابي يمشي على رفاتي. هذا الثرى كأنه الآية تريد تقول له ترى انت مصيرك الى ان تداش تحت الارجل. ايش دعوة العظمة هاي؟ هاي الكبرياء. انت يوم من الايام راح تتحول الى تربة تمشي عليك الارجل، تداش بالارجل تداش بالاقدام. في نفس الوقت هذا المعنى يجب ان تستشعره، وطبعا هذا الى قيمته. هذا الشعور اذا انعكس على الانسان بهذا المعنى الى قيمته في معنى التواضع، الى قيمته في معنى التواضع. واعتقد لعله لهذا المعنى لقب او كني الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بابي تراب، ترى لانه كان يخلص التراب دائما الى جسمه، يجي يقعد على الارض متواضع والتراب يخلص الى جسمه وعبر عنه بأبي تراب، كناية عن تواضعه كناية عن ارتباطه. وان كان اكو رواية ان اول من ينقض التراب عن رأسه اذا بعث الخلائق بين يدي الله هو علي بن ابي طالب، اول من ينقض التراب عن رأسه ليمثل طبعا بعد الانبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله، فهذه الأولية إضافية مثل ما يقولون ينفض التراب على رأسه. أكو برواية موجودة الرواية، بس المعنى الأول هو لعله ألصق أبو تراب يعني المتواضع اللي على جميع مؤهلاته. وحقك لو وحدة من المؤهلات عد علي بن أبي طالب شاير عد غيره يمكن كان صعده للسماوات العلى، ولكن هذا الرجل مع جميع هذه المؤهلات لان شنو فنتحسب مثل ما يقولون، شنو هالرجل ما عنده؟ شنو الشيء اللي ما عنده؟ ما عنده عظمة، ما عنده شجاعة. هل عرف تاريخ المسلمين اشجع من اكو واحد اشجع من هذا الرجل في تاريخ المسلمين؟ يعني الا مكابرين، اكو هذا واحد اللي خلق العرش من الوهم مكابرة كلامه ما يعتد به، لكن فضل هذا هاي الحقائق الواقعية الميدانية. هذا الرجل كان شيء في المسلمين، لان شنو كان حسب مثل ما يقولون، شنو هالرجل ما عنده؟ شنو الشيء اللي ما عنده؟ ما عنده عظمة، ما عنده شجاعة. هل عرف تاريخ المسلمين اشجع من اكو واحد اشجع من هذا الرجل في تاريخ المسلمين؟ يعني الا مكابرين، اكو هذا واحد اللي خلق العرش من الوهم مكابرة كلامه ما يعتد به، لكن فضل هذا هاي الحقائق الواقعية الميدانية. هذا الرجل كان شيخ المسلمين المصلت المدافع عنهم، اللي كان وما يزال يتغنى به الدهر وبسيفه، مو ذاك يقول له بسيف ابي رعيان، سيف مجاشع ضرب ولم تضرب بسيف ابن طالب، يعني ابن ابي طالب. هذا الرجل كانت العرب تضرب الامثال به، ويقول اللغويين لما يجون في باب من ابواب اللغة يمرون القطم، يقولون كان علي بن ابي طالب اذا طلع يصيحون جاءكم القطم، لا حد يدنى يعني ينقطم راشة، جاءكم القطم. ها هذا الرجل بشجاعته بما عنده من مكان في عالم الشجاعة ما ضارعه احد واحد. شنو علم ما كان عند علي بن ابي طالب؟ مو وقف رسول الله صلى الله عليه وآله قال انا مدينة العلم وعلي بابها، يجي فرد واحد مع العلم الرواية يروها عشرات من مختلف المذاهب الاسلامية، يجي يقول اصلا هذا كذب ولا اكو، شنو علي بابها، من يقول هذا صدق؟ اما غريب والله دول. روح هو اذا اكو شيء هناك راح تلقاه قدامك، واذا ما اكو شيء لا والله يلعب على كيفك. وهو اكو شيء فعلا موجودة، والله عز وجل اصدق القائلين وعدنا بان نلاقيه، والانسان غدا اذا لقي ربه كل هاي الامور تكون بين يدي الله. على العموم الرجل باب مدينة علم رسول الله، العلم الشجاعة الفصاحة، يعني والغريب مع هالفصاحة يجي واحد من الكتاب يقول نهج البلاغة بركة ركيك، عندك انت الان قل ديباجة مشرقة رائعة مثل ديباجة نهج البلاغة، تفضل الان هاي عندك كتب الادباء، ارجع الى كتب الادب الى كتب العرب تلقى انصع من هالديباجة اللي عند هذا الرجل. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع الشمس بنور تواقد. انت جاي تقرا، جاي تقرا الفاظ لو تسمع موسيقى، نتامل هذا اللون من الاداء، هذا اللون الرائع من العطاء. هاي العباره اقرا لاي خطبه من خطبه عندما تقراها ما تجدها ملأ مضمونا وقالبا. هذا عندما تقرا له الخطبه افرض القاشعة او تقرا الى الغراء او تقرا الى مجموعه من خطبه، انما تضع يدك على مقلع من مقالع الاداء الرائع. اذا فصاحه شجاعه بلاغه عطاء كرامه اعتزاز بالنفس، نوبل نوبل لا حدود له، نوبل لا حدود له. واي نوبل اعظم؟ يدخل يطب رأسا من بعد واقعة الجمل مباشرة، الدماء مال الدنيا والأجساد مال الدنيا، ويدخل يجي يريد يعود أم المؤمنين، يطب لها يطمئن على حالها، يطمئن على استقرارها أنها ما تأذت، زوج النبي لازم يكرمها. بمجرد أن يدخل وحدة واقفة لباب البيت تقول لي يا قاتل الأحبة أيتمت ولدنا أيتم الله ولدك، هو هم ببرودة أعفاء يقولها والله لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة. تدرين تش حاطين بهالغرفة؟ اللي جامعيهم تعرفوهم منهم، شون زبايل، شون نيمونة مروان ونظائرة وعبد الله بن الزبير ونظائرة، ومن النوع من النوع كلهم مجموعين هناك، والوليد بن عقبة ونظائرة. قالها لو كنت قاتل الأحبة أطلعهم دولا الآن أعرضهم إلى الشيخ، لكن أنا مو قاتل الأحبة. هنا خلق أقل صفاته ونعوته أن الجلال بمثله مقرون. فهذا النوع هذا اللي عنده مع هالمزايا، هاي لو بعض هالمزايا عند غيره لكنت تراش كبرى، لكن هذا مع وجود هالمزايا يجي تاريخنا يحط لك اياه صف مدري منهم، كل شو منهم رضي الله عنهما سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر ابن عدي رضوان الله عليهما. روعة. على اي حال هذا ما يضره هو، لا والله، بس يضر اذواقنا، يضر نظر الناس، انه يقول هذول انتوا لو غيركم، هذول انتوا هذا ما قايشكم. لو اخذ ما المفروض؟ الم ترى ان الشيف يزرى بحاله اذا قيل ان الشيف خير من العصا؟ فعلى العموم اعود للموضوع. اذا ادم سمي بادم يعني ان من اديم الارض حتى يتعظ شوية، يميل الى التواضع، لان يعرف ترى بالنتيجة راح يرجع الى هالتراب، راح يرجع الى هذا الثرى ليداش بالاقدام. بعد من اهداف كون ادم عليه السلام خلق من اديم الارض، من اهدافه ايضا تكريم الارض، هذه الام الرؤوم، يعني بيقول له عندك انت ابن وعندك ام، وامك هذا الثرى، هذه التربة لا شيء الها ابدا، لا شيء الها. لانه ذاك اليوم واحد يسأل يقول لي اكو اوليات بالشريعة الاسلامية لعدم الاعتداء على البيئة؟ قلت له ما شاء الله، تشترجع تعال شوف الروايات في مختلف الابعاد، الروايات بالمياه، بالتراب، بالجو، كلها المشرع الاسلامي الى بها اراء رائعة، ولعلها تأتي ان شاء الله في بعض الليالي. المهم هذا اشعار بان الانسان يجب ان يكرم امه، لانه هاي لما كانت امك وانت منها مخلوق فانت اولى بالتكريم بها. طيب، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر. إبليس كان امتناعه من السجود، ليش امتناعه؟ امتناع عنصري، خلقتني من نار وخلقته من طين. زين، بس احنا خلينا من الحكي النظري، اكو عندنا تطبيقات شوية. شنو هالتطبيقات؟ يعني الآن احنا كمجتمع مسلم، لما مجتمع مسلم احنا عندنا الناس قسمين، يو يقدر يعرف الدليل العلمي، اذا عرف الدليل العلمي ما يحتاج يقلد لواحد، يطلع الحكم الشرعي من معرفة الدليل. يعني اذا انا اقدر اعرف تكليفي الشرعي مثلا من القرآن، يعني دارس، عندي علم، دارس المقدمات اللي تأهلني لان اعرف العلم، اعرف ان الحكم الشرعي هذا في مثل هالحالة اذا كان بيش هو مجتهد. اذا لا والله اعرفه وما اقدر اجتهد، انا محتاط، مرة لا والله ذني ما اعرف، انا يعني انا مقلد، ما اقدر اعرف الدليل، شنو الدليل على ان الزكاة واجبة؟ ما اعرفه. شنو الدليل على ان يجب علي ان اروح للحج اذا صارت عندي فلوس؟ هذا ما اعرفه. المن اروح للعالم. اذا صرت اروح للعالم، اجي للعالم في الشارع وضع لي مقاييس. شنو هي المقاييس؟ قال لي اخذ الاعلم، الاورع، الاتقى، يعني اللي اكثر تقى، اكثر ورع واكثر علم ومعروف بنظافته وبعده عن الطمع وقربه الى الله عز وجل، هذا اولى بالتقليد من غيره. ما قال لي اذا كان هذا من جنس تركي قلده مثلا، او من جنس كردي، او من جنس عربي او فارسي. نبالي شوي زين، احنا اللي صار عندنا عبادة اصنام مع الاسف، يعني انه هذا لا انا ما اقلده لان هذا مو من جنسي. لا يا اخي، هذا غلط، هذا خلاف الاسلام، هذا بعيد عن روح الاسلام، هذا الله عز وجل غدا يعاقبك عليه. انت عليك ان تتبع العلم والتقى والورع، ما عندي مانع انا من اي جنسية كان، اذا متقي وورع وعالم واكثر وصول الى الدليل، هذا هو اللي اقلده وانا اكون ممتن تماما. يعني العامل العنصري يجب ان نبعد على حدة، لان الله عز وجل خلقنا جميعا من التراب وقدم الاتقى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا فهذا الجانب جانب جدا مهم. ها ها ابليس اجا وضع بهالمطب مثل ما نقول اسجد لبشر خلقته من طين، انت على ادم خالقه من التراب وانا مخلوق من عنصر اسمى، وهذا العنصر الاسمى ما يمكن يخضع الى هذا العنصر. انت ما جيت تخضع الى، جيت تخضع لامر الله، شلك علاقه بهذا؟ بعدين انت هاي العناصر اللي تقول عنها كلها مخلوقات لله، والله تبارك وتعالى عندما خلقها صنفها، ما اكو عنصر اشرف وعنصر مو اشرف. وهي المصيبه هنا، ودخل اوضح لك، وعدنا بعض الناس الان يقول وخلق الزوجين الذكر والانثى، يقول انما قدم الذكر لان الذكر، يقول تعالى من لك الاشرف الاشرف منين جايبه؟ الذكر اشرف من الانثى او الانثى اشرف من؟ قال لك من هاي المساله؟ هذا الى وظيفه بالحياه وهاي الى وظيفه بالحياه، وكل واحد وضع من يتحقق وظيفته. هذا تصنيف مو تشريف. حتى الاحكام المترتبة المختلفة عند الرجل والمرأة ايضا للتصنيف مو للتفضيل. الله عز وجل وضع الاحكام، المرأة طاها احكام تتناسب ويا طبيعتها، والرجل طا احكام يتناسب. احنا لا نفتهم التفضيل، يعني عندنا هلا هاي داقة بروشنا ان هذا افضل وهذا اشرف وهذا اولى، لا مو الشكل. الباري عز وجل من عدله ومن رحمته ان الاشياء كلها وضعها في موضعها الصحيح واطاها مستواها. بس هذا قال لا انا اسجد لبشر خلقته من طين، امتنع. امتناع عن السجود كان امتناع عنصري. هسه اكو نقطة شوية هنا الغريبة، انا شفت القاضي ابن رشد بهان هذا في تفسيره، القاضي يلبس الحوار اللي صار بين الباري عز وجل وبين ابليس، يلبس هالمعنى. شنو معنى صوفي؟ شو يقول؟ يقول قال الله عز وجل لابليس اسجد، قال له لا لا لا، انا انأى وارتفع بشرف السجود عن ان يكون لغيرك، انا ما اسجد. ان كنت امرتني فقد نهيتني، انا ما اسجد لغيرك. المحاورة بلها، يعني كأن الله عز وجل يأمر أن يعبد غيره، حاشا لله، هذا ما يصير. الله يقول لي اعبد غيري، ما يصير هذا. هو لو كان أكو بها شائبة عبادة كما ذكرت لك كان ما أمره. قال لي أنا أرتفع بسري عن شرف السجود إلا لك، لئن كنت أمرتني لقد نهيتني. قال لي يقول الله عز وجل قال لي أعذبك عذاب الأبد، قال لي إذا عذبتني تراني في العذاب او لا؟ قال بلى اراك. قال رؤيتك تخفف عني الم العذاب، ما طول وجهك قبالي انا ما اشعر بالعذاب. اريد اطيها جذبة صوفية، لون من الجذبات الصوفية. والحال المسألة هي مو بهالشكل. الله عز وجل ينعم من اطاعه ويعذب من عصاه، لانه لا يأمر الا بالمصلحة، لا يأمر الا بالصالح العام. الباري عندما امره امره بان يجد تعظيما لادم وليس عبادة لادم، تعظيم. ولذلك هذا الغلط اللي تشوفه الان عند بعض الجماعات اللي يتصورون ان انت عندما تسجد على التربة تعبد التربة. ما اعبد التربة، اي تربة شلون اعبدها انا؟ انا اعبد رب التربة، لكن السجود لله وهذه موضع السجود مو اكثر، هذه مكان للسجود ليس الا. النبي امرني ان اسجد على الارض والله امرني ان اسجد على الارض. لما انت تقول لي اسجد على السجاد انا اقدر احتج عليك، اقول لك الالفاظ لها ظواهر وظاهر اللفظ حجة. يعني هسه لما يقول لي واحد جيب لي بطل مثلا مشروب وفرض غازي من المشروبات الغازية، جيب لي فرد بطل من هالماء انا اروح اجيب له شوربة، يقول لي لا انت شو سويت؟ قلت لك ما يجيب لي، ما اقدر يجيب لي شوربة. الله امرني ان اسجد على الارض. الارض شنو الان اسأل العرض؟ شنو هو الارض؟ يقول لي قطعة من هالتراب، هذا هي الارض، قطعة من هالتراب الارض، اجي اسجد على قطعة من التراب. انت تقول لي لا، جيب لي دليل ان هناك نص يبيح السجود على السجاد، ولا دليل ابدا موجود. اللي يقدر اكون ممنون جدا، يعني الواقع شو عليه جميل، خلي شو بيجيب لي دليل. ماكو دليل بالمرة. ها الدليل ضرورة السجود على العرض، لان احنا ادلتنا شنو؟ الكتاب والسنة. الادلة مالنا شنو؟ يو ناخذ الحكم من القرآن، يو ناخذه من السنة. الاجماع او العقل اثنين هن عودا للكتاب والسنة. الاجماع يكشف عن رأي المعصوم، هو قسم من اقسام السنة. احنا عندنا الاجماع مو حجة، الاجماع يكشف لنا عن رأي المعصوم. ودليل العقل شنو؟ باعتبار الشارع داخل مع العقلاء، العقلاء سيدهم الشارع، فاذا العقلاء اجمعوا على حكم انا استكشف من اجماع العقلاء بان الشارع وياهم. فاثنين للسنة، النتيجة نرجع للسنة. الكتاب والسنة هن ذني الدليل. طيب جيب لي دليل من القرآن وجيب لي دليل من السنة. انا دليلي من السنة يقول لي النبي جعلك لي الارض مسجدا وطهورا، دليل فعلي. وايضا من النبي شفت النبي يسجد، شفت الصحابة يسجدون وين؟ على الارض، وما انبتت يحطون حصو، ولذلك كانوا الحصو من يصير شوية حار في مسجد الرسول يلزموه بديهم يبردوه يسجدون عليه، يسجدون على الحصى اول ما يبردوه يخلوا تحجباهم. ولذلك اشتكوا للخليفة الثاني قالوا له ايام المطر يصير طين، وهذا الطين من نسجد يلزق بجباهنا، قالوا وفرشوا المسجد بالحصبة، لان الحصبة جزء من الارض ومو من المنهي عنه. وفعلا كانوا يسجدون على الحصى. ادلتنا موجودة احنا هاي كلها. جيب لي دليل واحد على السجاد، وين هو؟ وين اي دليل يذهب الى ان السجاد يجوز السجود عليه؟ ها؟ فاذا ارجع للموضوع، ما عندي شائبة عبادة يا اخي. احمل فعل المسلم على الصحة. انت اسأل قول دليلك شنو؟ اقول لك هذا الدليل. اذا شفت الدليل مو ناهض ناقشه، اذا لا والله الدليل ناهض خلاص. يعني انا عندي مصلحة الا ان اقول ان هذا فعل خطأ. يلا اعود للموضوع. اذا امتنع ابليس من السجود لادم، ليش؟ باي دافع؟ بدافع عنصري. والحال السجود هو ما كان الا طاعة لله عز وجل، امتثال لامر الله وتعظيم لادم. ولذلك احنا الان في اعرافنا الواحد من عندنا ينحني عندما يلقى له واحد يعظمه او يكرمه. جل اعود للموضوع. فالسجود اذا لغير الله عز وجل لا يصح، وكل عمل كل عمل وحقك لازم يتعلق بوجه الله. اذا ما تعلق بوجه الله هذا العمل كله هراء وباطل. وجه الله، اجعل وجه الله نصب عينيك فيما تقوم به من اعمال، حتى ما تعطيه، حتى ما تضحي به. مو يقول للنبي حتى ما تضعه في امرأتك، يعني هاي لقمة الطعام اللي تحطها بحلق زوجتك اذا اقصدت بها وجه الله هي عبادة، هي عبادة، تصير عبادة من احسن انواع العبادة، بس اقصد وجه الله. ها؟ ولذلك ان نلاحظ ان كلما امعنا النظر في موقف ابي الشهداء يوم الطب نعرف ان كان متعلق بالله عز وجل تعلق سبب له الخلود اللي تشوفه، اصبح خالدا لانه في لحظات الاخيرة كان ينبغي المشاهد المناظر تشغله، يعني هاي المناظر كلها كان ينبغي تشغله للحسين، يعني منظر اخوته واهل بيته صرعا مقطعين اربا اربا، اجسادهم تضطرب بدمائها على وجه الارض، منظر المخيم قدام النار تشتعل بيها، والنسوان تصايح، وحدة ذاهبة يمين وحدة ذاهبة شمال، منظر الحسين يلاحظ ان هاي الرماح مشرعة كلها تريد تتشابك على جسمه، ومع ذلك رمق السماء بطرفه قال صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود شواك. شفاها كانت مشغولة بذكر الله، تتمتم شفتاه بذكر الله، عيونه وين؟ الى السماء، شابحة مثل المناء، ذهنه متعلق بالملأ الاعلى، مو ينهى العالم هذا كله، وانما استوعبته شنو؟ آفاق السماء الانقطاع إلى الله عز وجل، وأخته في داخل الخيمة تبعث إليه بصوتها، الصوت يجي لي بس ما يقدر أبو الشهداء، ما لي طاقة على الحركة، ما لي طاقة على النهضة، وإلا لا تصور سهل عليه يسمع صوت زينب ويسكت، لا مو سهل عليه، تصيح يا ابن أمي يا حسام نور عيني يا حسام أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. تقول العبارة، شوف عبارة الأرباب المقاتل تقول جعل ينوء برقبته، يعني يحرك رقبته يمين وشمال، يحاول أن يتحرك ما يقدر، نهض وشمال سقط ونهض وسقط، لذلك اخضع اذعن لامر الله، واصوات العيال تنبعث اليه، خويا المن بعد يا حشيان من واي من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، انا ديك ما يشجلك مداي ولا تسمع عتابي، ونخواي اشتهيش يا روح بونتك هاي، اخويا بحليب امي عليك بطل الونة وربش رجليك، يا نور تمرمرت بيك، انا جيت من وسط الخدر ليك. الها كانت لحظات هاي المرأة مع اخيها الحسين تنم عن عميق الانشداد، يعني كانت يظهر انها منذ نشأت ويا الحسين الى ان فارقها، هي ما فارقته، اهل عمر كله قضته الى جانبه، ولذلك تلاحظ ما كانت صورة الحسين تبارح ذهنها، لما جن عليها الليل بادرت الى مصر يا ابي عبد الله، شاعتبر عبدك ما للسان فزعنا لك من الخيام من شوام، حمل ضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي، وما تنظر الفواطم بالعشر وستر الوجوه منها الايادي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اقض حوائجنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، وإلى أماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.